أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع مراجعنا العظام، وإلى جميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي يناسب بحسب الظاهر في هذا اليوم ذكرى استشهادها على بعض الروايات، وإن كان القول الأشهر والأقوى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو الثالث من جمادى الثانية. في هذه المناسبة الأليمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج إمامي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه وحده الذي وعدنا به أنه يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح من بابها الواسع، لأنه الذي يطلب بلحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، ويطلب بدم المقتول بكربلاء، وحتما سيطلب بظلامة أمه سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. لا يزال الكلام في سنة رواية الراوي، ووصل بنا الكلام إلى سند صاحب الوسائل إلى هذه الرسالة. وقبل الدخول في الحديث عن الأشخاص الذين يروي بهم صاحب الوسائل أو يروي عنهم صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، لابد من ذكر كلمة مهمة ومهمة جدا فيما يرتبط بإجازات وطرق المتأخرين إلى الكتب وأصحاب الكتب، ما يعنينا ويهمنا ونحن نصحح رواية من الروايات أو كتاب من الكتب، هو وصول الرواية أو الكتاب بالحمل الشائع الصناعي بهذا السند إلى المؤلف الذي يروي منه وينقل عنه. أما وصول العنوان فإنه لا يسمن ولا يغني جوعا، إذ وصول العنوان ووجود طريق إلى العنوان يكفي فيه تلفيق طريق الصور يوصلنا إلى زمن المؤلف وإلى مؤلفه، من دون أن نكون نمتلك نسخة من هذا الكتاب، بل من دون أن يكون هذا الكتاب قد وصل أساسا إلى المتأخرين. المشكلة الأساسية في هذه الطرق والإجازات التي يذكرها المتأخرون من علمائنا أنها طرق عامة شاملة لجميع الكتب المصنفات عند الشيعة والسنة التقليدية، وهي طرق متصلة من حيث الشكل. حتى في عصرنا الحاضر هي طرق متصلة ممن لديه إجازة في الرواية الآن وإلى مؤلفي الكتب والأصول في زمن الصادق عليه السلام، بل ربما بعضهم إلى زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ويتم هذا الأمر بطرق مركبة يقصد منها أن جل الطرق تنتهي إلى فهرستي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، ونادرا قد نجد طريقا يمر عبر المفيد من دون مروري عبر الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله عليهم أو عبر غيره، حالة نادرة جدا. فيوصل الطريق بفهرستي الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما إلى أصحاب الكتب والمصنفات كما وردت طرقها في الفهرستين. وإذا أردنا أن نفصل أكثر، هذا بحث عام سيال، فإن يمكننا أن نقسم الطرق إلى ثلاثة أقسام: طرق المتقدمين التي انعكست في الفهرستين والتي ثبت لدينا في محله أنها طرق إلى واقع الكتب، وأن الشيخين النجاشي والطوسي إذا ما فقد كتاب أو لم يرياه أو إلى ما هنالك ينبهان كما هو موجود بحالة نادرة في الكتابين. القسم الثاني هو بدرجة أساسية أتكلم، البحث مش رياضي يا إخواني، البحث بحسب الاستقراء الموجود هو إجازة العلامة الحلمي لبني زهرة للسادة الحلبيين، وهي الإجازة المفصلة التي باتت لدى المتأخرين ومتأخرين المتأخرين دستور الإجازات. هذه الإجازة المفصلة هي صلة الوصل بين العلامة وبين فهرستي النجاشي والطوسي وعموم طرق المتقدمين. سمى فيها العلامة كثير من الكتب وذكر الطرق إليها، وعطف أيضا عليها كلاما عاما فيما يرتبط بالطرق. القسم الثالث هو ما اعتاده المحققون والعلماء بعد الشيخ الحليلي العلامة رضوان الله عليه وعليهم أجمعين من الاستفادة من إجازته وتدبيج إجازات كثيرة، لعل أشهرها في الواصل إلينا إجازتا الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وصاحب المعالم رضوان الله عليهما، وبينهما شباب كبير. هنا يهمنا أن نشير إلى أمر يا أخواني، الأمر الذي تهمنا الإشارة إليه هو أن الإجازة في علم الدراية لا تعني نقل واقع الكتاب، بمعنى بل لا تعني وجود كتاب أساسا. المحدث يجيز المجاز في أن يحدث عنه إذا كان لديه كتاب من كتابه، إذا كان لديه تحديث دون تأليف فهو يجيز بتحديثه. ولذلك اشتهر عندنا وعند المتقدمين من علمائنا مصطلح شيخوخة الإجازة، وأكثر شيوخ الإجازة هم ليسوا أصحاب كتب يا إخوان، هم يجيزون كتب غيرهم في العادة. لذلك عبر عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن حبيب بن زياد الدينوائي، هؤلاء ونظراء لهم عدوا شيوخ إجازة، وذهب البعض إلى توثيق عموم شيوخ الإجازة على كلامه لم نوافق على إطلاقه في الكبريات الرجالية. جيد. فالإجازة ماذا تعني؟ الإجازة تعني أن المجيز يجيز المجاز في أن يحدث عنه، فهي أعم من أن يكون قد ناوله نسخة من كتابه أو استنسخ عن كتابه نظيره أو جلس تحت منبره وسمع الحديث منه، هذه أعم. ولذلك في علم الدراية عند القوم وعندنا يقسمون الإجازة إلى إجازة مقرونة بالمناولة، يعني مناولة النسخة، وإجازة غير مقرونة بالمناولة. جيد. الآن في عصرنا بل في العصور المتأخرة يا إخواني لا يوجد كتاب بنسخته نقل عن الشيخ الطوسي أو عن من قبل الشيخ الطوسي يدا بيد إجازة بإجازة إلى أن وصل إلى العلامة المجلسي أو إلى الشيخ الحر العاملي، فضلا عن زماننا هذا. صحيح الآن في المكتبات العامة توجد نتف من كتب تنسب إلى خط الشيخ الطوسي، لكن وجود هكذا نسخة ولو أثبتنا أنه خط الشيخ بقراء مثلا لا يعني أن هذه النسخة وصلت عبر الإجازات يدا بيد. هذه النسخ تنوقلت، بيعت، اشتريت، تورثت. وإلا فإن الإجازات في العادة هي في محل والمناولة في محل. نعم، ولذلك ذكرت المناولة دحو في عرض الإجازة في أنحاء التحمل السبعة للحديث في علم الدراية. نعم، ثبت لدينا أن المتقدمين لم يكونوا يجيزون إجازات عامة من هذا القبيل، وعند كل شخص كان يجيز برمياته، وهذا ما يتجلى بشكل واضح في كتابين فيرستين النجاشي والطوسي، إذ يذكرون الطريق إلى نفس الكتاب ويقولون الشيخ النجاشي أكثر من مرة رأيت هذا الكتاب ومنه أكثر من نسخة، كذا نسخة القميين، كذا نسخة الكوفيين، كذا، كما في كتاب المحاسن مثلا أو كتاب العلاء بن رزين منه أربع نسخ يقول، ويذكر أوصاف كل نسخة من النسخ. فالظاهر أن المتقدمين كانوا يروون بحسب واقع النسخ، وهذا بحث يطول مش هنا محل التعرض له. لكن بعد ذلك وعندما تكثرت الإجازات وبالأخص عند المتأخرين، يعني من العلامة إجازات المتأخرين، وإلا المتأخرون من بعض الشبه الطوسي العلامة ومن جاء بعده، الظاهر ظهورا بينا واضحا أن الإجازات لم يكن لها أي ارتباط بوضع النسخ، بل يأتي العلامة ويرسل له سادة بني زهرة من الحلب، من حلب، رسالة يستجيزونه، فيرسل لهم كتابا، رسالة طويلة عريضة في إجازة جميع كتب الشيعة أو جميع كتب السنة، ويضمد الرسالة كتبا مفقودة ككتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق وغيره، طبعا حتى في عصره، ويجيزهم تمام هذه الكتب ويعطف عليها كل كتب السنة وما له إليه طريق من كتبه. هل تحتملون أو يحتمل أحد أن العلامة أرسل لهم كل هذه الكتب بنسخها واستنسخ لهم من كل كتاب النسخة، فضلا عن أن العلامة في كتبه يشير مرارا إلى بعض الكتب التي وردت في إجازته وأن نسختها ليست عنده. لذلك هذه مجرد إجازة، بمعنى أنني أنا استجزت من العلماء الذين فوقي ومن فوقهم 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 إلى أن وصلنا إلى صاحب الكتاب. هذه إجازة عناوين ورواية عن هذه العناوين إن وصلت إليكم المعنونات من دون تضمنها وصول المعنونات بنفس الطريق وبنفس الإجازة. من أين إذا تأخذ المعنون؟ العلامة من أين كان يأخذ؟ العلامة كان يشتري نسخ وكتب كما نشتري نحن في عصرنا مع خارج طبعا بين عصرنا وعصره بين من جهة الندرة والكثرة. جيد، هذا الأمر أوضح بكثير يا أخواني إذا جينا ونزلنا أكثر. لا، قبل صاحب الوسائل الشهيد الثاني يدبج نفس مضامين رسالة العلامة، إجازة العلامة، ويجيز بها تلميذه المبرز الشيخ حسين عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليهم، ويجيزه تمام الكتب التي تضمنتها إجازة العلامة، ويضيف إليها إجازة كتب الشهيد الأول وبعض العلماء وكتبه هو الشهيد الثاني، يعني الكتب المتأخرة عن العلامة، مع أن الشهيد الثاني مرارا وكرارا يا إخوان ينقل عن كتب بالواسطة لأن نسخها لم تكن عنده أصلا، وتلميذه وابنه الشيخ حسن صاحب المعالم يصرح في منطقة الجمان أكثر من مرة بأنه يتأسف أن بعض الكتب المهمة لنا للطائفة لم تكن عند أبي. الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار ابن صاحب المعالم يعني حفيد الشهيد يتأسف أن رجال النجاشي في فهرستوا لم يكن عند جده، ولذلك وقع في أخطاء حين النقل عن النجاشي لأنه كان ينقل بواسطة كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد ابن طاووس، السيد أحمد ابن طاووس اللي كان يختصر العبائر وبيذكر نماذج من اشتباهاته أيضا. طيب، هذا وضع الشهيد الثاني بطريقة أولى صاحب المعالم لوارث بس كتب الشهيد الثاني. معروف الشهيد الثاني أنه كان قليل الكتب، ليس لديه كتب كثيرة. جيد، ننزل يا إخوان للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري معروف أنه لم يكن يحفظ مكتبة كبيرة، ولذلك في المكاسب دائما يقول في المحكية عن فلان، في المحكية عن فلان. محكي يعني هو مع ينقله مع الواسطة، إما بواسطة مفتاح الكرامة كما هو الغالب، ومرات بواسطة الجواهر كتب القريبة العصر له. طيب، في هذا الخضم أيضا وجدنا مجموعة إجازات يا إخوان، يعني في زمن صاحب المعالم وصاحب الوسائل وصاحب يعني هالزمن الممتد حدود 100 سنة كثير من الإجازات. بيجي عالم من العلماء بيقول لك التقيته في بيت المقدس فطلب مني إجازة الحديث، فأجزته جميع مروياتي من طرق الشيعة والسنة. شو هذا، حامل نسخ يعني على ظهره جايبها معه إلى بيت المقدس، جميع كتب الشيعة والسنة اللي هي بالآلاف. أو التقيته في موسم الحج، هذا متكرر كثير يا إخوان، مش شيء يعني احتمالي أو حدسي أو 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 إلى آخره. فإذا اتفقنا على أنه أساسا الإجازة لا تعني مناولة النسخة، واحد. اثنان، أن هذه الإجازات محفوفة بقراء كثيرة تدلل على أن واقع النسخ لم يكن بينها. إذا اثنان. ثلاثة، بالنسبة لصاحب الوسائل بالخصوص ثبت لدينا أنه يذكر الطرق إلى النسخ وينقل من نسخ أخرى، والعجب منه كيف يدعي تواتر المصادر التي نقل منها. إذا كان مقصوده تواتر العناوين، حتى العناوين ما في تواتر، لأن بعض الوسائط واسطة واحدة خصوصا كلما على الزمن، فكيف تواتر؟ ما مشكلة على رأسنا وعيننا يا أخي نغض النظر. يدعي صحة جميع الكتب التي نقلناها، نسأله صحة العنوان ولا صحة المعنوان؟ إذا مقصود صحة العنوان فهذا كلام صحيح، لدينا طرق صحيحة إلى العناوين، لكن العناوين لا تكفي لتصحيح الرواية، الرواية تحتاج إلى تصحيح بالحمل الشائع للكتاب. إذا مقصودكم نسخة الكتاب مثلا صح، المسألة أنت منين جنابك جمعت نسخ الكتب حتى جئت بالوسائل ونقلت منها في الوسائل؟ جمع كما يجمع الآخرون يا أخوان، ما نزل الوحي عليه، ها؟ جمع من السوق وجمع كما في عصرنا سيد مرعش النجفي، كيف جمع نسخ مكتبته؟ اشتراها من السوق، اشتراها من هنا من هناك، ناس عرضوا عليه فباعوا واشترى، وهكذا. مثل ما وجدوا فقه شغلوا بال المتأخرين في سماء الفقه الرضوي، ووجد بعد قرون في سوق الليل في مكة الفقه الرضوي، مو معلوم ما هو هذا الكتاب، وإن كان على التحقيق والأغلب هو رسالة علي بن بابوي مثلا أو كتاب التكليف للشلمغان. فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس أيضا ثبت لدينا، وهذا ما بدي كرر البحث، أنا متعرض له سابقا، أن صاحب الوسائل ينقل من كتب ونسخ غير النسخ التي له طرق إليها. مثلا قصة تفسير القم المعروف، المجموعة التفسيرية الموجودة الآن غير التفسير الأصلي الذي يوجد طريق، بدليل أن النسخة واصلة بطريق أبو العباس فلان فلان، والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي اللذين يذكر الطريق إليهما صاحب الوسائل لا يمر عبر أبي العباس هذا المذكور. هذا غير أن الكتاب مختلط فيه روايات أبي الجارود وفيه وفيه. قصة تفسير العياش، قصة نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي يقال بأن الشيخ الحر أخذ النسخة من صاحب البحار من معاصره، مع أن صاحب البحار كان يعتقد أن هذه القطعة هي من كتب حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي. كيف يدعي تواتر هذه النسخ صاحب الوسائل؟ أنا لا أدري. كيف يدعي صحة جميع هذه النسخ؟ أنا لا أدري. والطرق التي ذكرها في الخاتمة وأتعب نفسه الشريفة وأطال فيها هي طرق إلى العناوين على الرأس والعين. هذا لا يعني أن الإجازات لا تنفع يا أخوان، هذه الإجازات إذا تكثرت قد توجب تكثر النسخ إلى حد يكون الكتاب مستفيض أو شبه مستفيض كما يحصل بالنسبة للكتب الأربعة وبعض أمهات كتب الشيعة في هذا المجال. هذه نقطة حساسة ومهمة يا أخوان، لا بد من التنبه لها. إذا نحن أمام هذا الواقع، لا يمكننا أن نثبت صحة رواية وردت في كتاب إلا إذا ثبت أن هذا الكتاب وصلت نسخته يدا بيد عبر العصور، وهذا أمر غير موجود، مش بس مستبعد، مستهجن، ما موجود. ثانيا، أن يكون الكتاب قد نقل في تمام العصور بحيث نطمئن اطمئنانا تاما بأن هذا الكتاب هو نفس ذاك الكتاب، وهذا دعوة ليست ببعيدة بالنسبة لمشاهير كتب الشيعة التي يأتي على رأسها الكتب الأربعة. هذا واضح، لأن الكتب الأربعة منذ ألفت لم ينقطع منها بلد من البلدان، ولذلك تجد الآن 40-50 نسخة مخطوطة مثلا لكتاب الكافي هنا وهناك. جيد، هذا اثنان. ثالثا، أن نتمكن من جمع القرائن التي تثبت صحة النسخة. كيف؟ يعني نجي ندرس الروايات اللي موجودة في نسخة من النسخ، ندرس أسانيدها، ندرس طريقة التعابير فيها، نقارنها بما نقل عن هذا الكتاب في العصور القديمة. مثلا أنا بدي حقق في تفسير علي بن إبراهيم الموجود الآن، نجي بشوف أسانيده، مين شيوخه، كيف طبيعة السند، ما هي الروايات التي نقلت، قارنها بما نقل عن علي بن إبراهيم في الكافي،
في التهذيب في من لا يحضره الفقيه، في بقية كتب الشيخ الصدوق، في كتب المفيد. إذا رأيت تطابق فيما نقل عنه من حيث السند ومن حيث الدلالة، وكان مادة الافتراق تشبه مادة الالتقاء أيضا، هذا هي طريقة قد تفضي بنا إلى الاطمئنان التام بأن هذه النسخة هي نسخة الكتاب. أما ما عدا هذه الطرق الثلاثة يا إخوان فلا سبيل إليه، قطعا لا سبيل إليه. هذا نقطة اهتموا فيها جدا يا إخوان، وهذا منهج علمي للتعاطي مع النسخ القديمة كلها، وهذا الإشكال بيكسم ظهر كتب المتأخرين يا إخوان بالنسبة لغير الكتب المشهورة. يعني الآن لما السيد الخوئي بينقل ويقول لك صحيحة الراوي أو الشيخ الأنصاري صحيحة الراوي أو بقية العلماء من دون أي بحث، لأن شكل الرواية من الراوي إلى المعصوم عليه السلام صحيح بحسب السند، هذا لا يكفي يا إخوان إذا ما أثبتنا أن هذا الكتاب له، إذا ما أثبتنا أن هذه النسخة التي ينقل منها المتأخرين هي نسخته. شيء هذا أمر مهم ومهم في الغاية. نعطف على هذا أمر ثاني مهم بشكل سريع لأن الوقت منتهي، وهو أن علماءنا يا إخواني كثيرا ما يستشهدون بتوثيقات الشيخ الحر العامي لأناس بينه وبينهم قرون. شوفوا الشيخ الحر العاملي لا يستشهد في توثيقاته عادة، مو بس هو، يعني هو المجلسي إلى آخره، لا يستشهد بتوثيقاتهم بالنسبة لمن هم قبل زمن الشيخ الطوسي وقبل زمن الشيخ الطوسي. ابن شهر عاشوب ومنتجب الدين المتأخران قرن عن الشيخ الطوسي أو قرن ونيف، عادة يستشهد بهما لتوثيق المعاصرين للشيخ الطوسي ومن مضوا في هذا القرن، يعني إلى حدود 588. جيد، من ذلك الزمان إلى زمن الشيخ الحر ما أحد ألف تأليفات مستقلة في استيعاب هؤلاء العلماء. كل المؤلفات الموجودة يا إخواني هي عبارة عن جمع الكتب القديمة، يعني جمع الأصول الرجالية، قهبائي، حل الرجال، حل الإشكال في معرفة الرجال، نقد الرجال التفريشي إلى ما هناك. وبالمناسبة هو أكثرهم أين تؤلفوا باستثناء حل الإشكال وخلاصة العلامة وابن داود اللي هن تلخيص لحل الإشكال أساسا، ما فيهن علم خاص يعني مهم. كل هذه الكتب يا إخوان ألفت في زمن المجلس في زمن حر العامل، لأن القحبائي والتفرشي والمجلس الأول هم تلامذة الملة التستري اللي كان رجالي كبير رحمة الله عليه، صاحب الكرامة المشهورة، توفي ونقلوه بعد سنة وكان جسده طريا كيوم دفن، توفي في إصفهان ونقل إلى حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد سنة. فهذا يا إخوان الحال. طيب الآن كثير من الناس من العلماء يعني بيستشهدوا بتوثيقات الشيخ الحر العامل في أمل الآمل لمن؟ لعلماء في زمن الشيخ الطوسي أو بعد الشيخ الطوسي بقليل، يعني بينه وبينهم 700 سنة، 600 سنة، 500 سنة حسب الطبقات. السؤال اللي بيطرح نفسه أن العلامة من أين له أن يوثق هؤلاء الذين هم قبله بهذه المئات من السنين؟ وهل تحمل على أصالة الحس؟ حجية قول الرجال إذا لم يحمل على أصالة الحس على ما هو المحقق من أنه نقل وشهادة ورواية لابد وأن لا يقبل، لأن الرجوع إلى الرجال ليس من الرجوع إلى أهل الخبرة، وإن زعم بعضهم ذلك كما يظهر من الشيخ المعمقاني في بعض فوائد ومقدمات كتاب تنطيح المقال. على كل حال هذا مطلب مهم يا إخوان، لأنه برتب آثار عليه جدا في توثيق شخصيات متأخرة عن الشيخ الطوسي إلى زمن الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل. طبعا الكتاب للأسف طبع باسم أمل الآمل، وإلا هو مش كتاب واحد يا إخوان، هو كتابان. الأول أمل الآمل في علماء جبل عامل، والثاني تذكرة المتبحرين في تراجم سائر المتأخرين، يعني بقية علماء الشيعة من غير علماء جبل عامل. وكثيرا ما يصف أشخاصا بالوفاقة، بالورع، بالفقاهة، إلى آخره. من أين للعلامة، من أين للشيخ الحر أن يقول هذه الكلمات في حق أناس مضى عليهم قبله 600-700 سنة؟ الإشكال يقول بعلم حل. هذا الإشكال أكثرهم ما تعرضوا له، مش يدخلوا الكاب، بعضهم تعرضوا له بشهيد الصادق وأجاب عليه، ولا بد أن ندلي بدلونا في هذا المجال. يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.